تسوى الإنفاق للأموال في غير وجوهها المشروعة. أبو أيوب رضي الله عنه فسر هذه الآية لما كان في القتال في صف الروم، حمل رجل على الروم ودخل في صف الروم وخرج، فقال له سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تحملون هذه الآية على غير تأويلها، وإننا كنا نجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أعز الله الإسلام وأهله قلنا لو بقينا في أموالنا ومزارعنا نصلحها، فأنزل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة الإقامة في الأموال وإصلاحها وترك الجهاد في سبيل الله. والآية هذا سبب نزولها. وأما كون الواحد حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فهذا يؤخذ من النصوص الأخرى، أنه ما ينبغي الإنسان أن يحمل على العدد الكثير، لكن إذا رأى أن في ذلك قوة للمسلمين وأنه يؤثر. نعم، شو كلام الشارح، هذا كلام الشارح فيه قوله التهلكة والهلاك. نعم،
أحسن الله إليك. قوله التهلكة والهلاك واحد، هو تفسير أبي عبيدة وزاد، والهلاك والهلك يعني بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيهما. وكل هذه مصادر، هلك بلفظ الفعل الماضي، وقيل التهلك ما أمكن التحرز منه، والهلاك بخلافه، وقيل التهلك نفس الشيء المهلك، وقيل ما تضر عاقبته، والمشهور الأول. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة في هذه الآية قال نزلت في النفقة، أي في ترك النفقة في سبيل الله عز وجل، وهذا الذي قاله حذيفة جاء مفسرا في حديث أبي أيوب الذي أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم ابن عمران قال كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصره،
لما أعز الله إن
أحسن الله إليك، إن لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أنها قمنا فيها وأصرحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. وصح عن ابن عباس وجماعة من التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم أنها كانت نزلت في ناس كانوا يغزون بغير نفقة، فيلزم على قوله اختلاف المأمورين، فالذين قيل لهم أنفقوا وأحسنوا أصحاب الأموال، والذين قيل لهم ولا تلقوا الغزاة بغير نفقة، ولا يخفى ما فيه. ومن طريق الضحاك بن أبي جبيرة كان الأنصار يتصدقون فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت. وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قال إني لعند عمر فقلت إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر كذبوا لكنه اشترى الآخرة بالدنيا. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في الآية تأويل آخر أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قال قلت للبراء أرأيت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول لا توبة لي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما نحوه، والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها. وأما
نعم هذا الأول، الأول أن وهو الذي رواه الإمام مسلم في قصة أبي أيوب أنها في ترك النفقة، نزلت في ترك النفقة، ولهذا المؤلف ترجم على حديث حذيفة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم
أحسن الله إليك.
وأما قصرها، نعم،
وأما قصرها عليه ففيه نظر، لأن العبرة بعموم اللفظ، على أن أحمد أخرج الحديث المذكور من طريق أبي بكر وهو ابن عياش عن أبي إسحاق بلفظ آخر قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين، أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا، لأن الله تعالى قد بعث محمدا فقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
لا تكلف.
أحسن الله إليك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فإنما ذلك في النفقة. فإن كان محفوظا فلعل للبراء فيه جوابين، والأول من رواية
المعتمد في هذا أن الآية نزلت في ترك النفقة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الآية عامة. نعم بعد.
والأول من رواية الثوري.
يكفي. نعم.
باب: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت عبد الله بن معقل قال قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، فسألته عن فدية من صيام، قال حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقمل يتناثر على وجهه، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟
كنت أرى، صح، يعني أظن. نعم.
أحسن الله إليك. ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام أو أطعم. أحسن الله إليك. أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام، واحلق رأسك. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.
نعم، هذه الآية. وقلت: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية بين الله تعالى فيها أن المريض أو الذي بأذى من رأسه إذا حلق وهو محرم، حلق رأسه، فعلى محظور من محظورات الإحرام أنه يخير بين واحد من 3 أمور، وهي الصدقة أو الصيام أو النسك. النسك الذبح شاة، والصدقة معروفة، والصيام معروف. هذه الآية فيها التخيير، لما فعل محظور يخير بين الصدقة وبين الصيام وبين النسك. وجاء حديث كعب بن عجرة الذي ذكره المؤلف موضحا ومفسرا ما جاء في الآية الكريمة، ففسر الصيام بأن الصيام 3 أيام، وفسر الصدقة بأن أطعم 6 مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة. فيكون الإنسان إذا فعل مخير، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، يخير من واحد من 3 أمور: إما أن يصوم 3 أيام، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة. إذا حلق رأسه وهو مريض وهو محرم ليداوي جروحا في رأسه، أو غطى رأسه، أو لبس المخيط لأجل البرد، أو ما أشبه ذلك، فعلى محظور المحظورات فإنه يفعل فدية، يؤدي الفدية ولا شيء عليه. أما إذا فعل محظور من دون سبب، من دون حاجة، فإنه يأثم عليه الفدية. وفي حديث كعب بن عجرة أنه قال: أما تجد شاة. في الحديث الأخرى فيه التخير، ما فيه هنا، بدأ بالشاة، ظاهره أن الشاة مقدمة، لكن في الأحاديث الأخرى الرواية الأخرى دلت على أنه مخير، قال: أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو صم 3 أيام. قال: قعدت إلى كعب بن عجرة فسألته عن الآية، فقال: حملت إلى النبي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى، أظن يعني أن الجهد المشقة قد بلغ بك هذا. وأمره أن يحلق رأسه، حلق رأسه زال القبل، القبل حشرات كانت توجد تكون في الشعر إذا كان هناك وسخ وتؤذي تمتص، وجلد الرأس وتؤذي، فإذا حلق زالت حلق رأسه. والآن قلت المعاي النظافة، إذا كان يغسل رأسه ويتنظف ما يوجد القبل، لكن إذا كان مضى مدة صار تجمعت الأوساخ جاء القبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، أمره بأن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذه اللفظة أما تجد شاة يحتمل أنها من تصرف بعض الرواة، والظاهر أنها من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على أن الشاة مقدمة على الصيام والإطعام وأنها أولى وأفضل وليست واجبة وحدها، بل هو مخير في واحدة من هذه الثلاثة للأحاديث الكثيرة التي فيها التخيير. وقول لكل مسكين نصف صاع، هذا هو مقدار ما يعطاه المسكين فدية الأذى، وأخذ منه العلماء مقدار ما يعطاه في كفارة اليمين وأنها نصف صاع. أما قول الفقهاء نصف صاع أو مد بر فهو اجتهاد من الفقهاء، قالوا البر ربع صاع وغير البر نصف صاع، الصاع أربع حفنات من كفي الرجل المتوسط يملأ يديه المتوسطتين أربع مرات، ونصف الصاع مرتين وربع الصاع مرة. فالفقهاء يقولون نصف صاع أو مد، أو مد من بر، إذا كان من بر يكون ربع صاع حفنة واحدة، وإذا كان من غير البر يكون الصاع. هذا اجتهاد، اجتهاد من الفقهاء، والأصل في ذلك أنه اجتهاد من معاوية رضي الله عنه حينما قال لما جاءت البرة السمراء في الشام، قال أرى أن المدة من هذه للسمراء يعدل مدين، فأخذ الناس بذلك. فكان يرى أنه في زكاة الفطر يكفي نصف صاع، ولكن لم يعني يوافق الصحابة كلهم، ولذا قال أبو سعيد أما أنا فلا زال أخرجه صاعا كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال أرى أن المد من هذه السمرة يعدل المدين، ولكن هذا ليس مستمرا، فقد يكون التمر أغلى من البر في بعض الأحيان، فيرجع إلى الأصل هو نصف صاع، الصواب أنه نصف صاع من البر ومن غيره. وأمره النبي أن يحلق رأسه ويفتي، قال كعب فنزلت فيه خاصة وهي لكم عامة. نعم
أحسن الله إليك. باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قالت أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء.
نعم قل أنزلت آية المتعة، ويقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. المتعة أن يحرم الإنسان بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج من عامه. كانوا في قبل الإسلام في الجاهلية لا يرون المتعة، يرون في وقت الحج ما فيه إلا حج، ويرون التمتع في شهر الحج من أفجر الفجور، ويرون ما في متعة إلا إذا انتهى الحج ورجع الحجاج، ويقول إذا طرأ الدبر وعاف الأثر وانسلخ شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي خالفهم وأمر الناس أن يتمتعوا إلا من ساق الهدي، حتى مؤزر إلا من ساق الهدي. ثم بعد ذلك اجتهد الخلفاء الثلاثة الصديق وعمر وعثمان، فصاروا يأمر الناس بالإفراد ولا يأمرهم بالمتعة، ويقول زال اعتقاد الجاهلية، نحن نأمر الناس، ونحن نعلم أن الرسول أمر بالمتعة، لكن نحن نأمر الناس بالإفراد حتى يأتوا بالعمرة في وقت آخر، فلا يزال هذا المسجد حج أو يعتمر. اجتهاد منهم، ولكن الصواب أن المتعة أفضل، ولهذا كان ابن عباس يفتي بالمتعة، كان عمر بن الحصين يفتي بالمتعة، كان علي يفتي بالمتعة، وابو موسى المعشري يفتي بالمتعة. ولما ناظر بعض الناس ابن عباس وقالوا له أنت تأمر بالمتعة وأبو بكر وعمر يأمر بالإفراد، اشتد قوله عليه وقال أنا عندي نص، أنا عندي، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يعني أنتم تعارضون السنة بقول أبو بكر وعمر، إذا كان الذي يعارض السنة بقول أبو بكر يخشى عليه أن تنزل على حجارة من السماء، فكيف بمن عارض السنة بقول بعيد؟ فعمران بن حسين ممن يفتي بالمتعة، قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع الرسول، ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات الرسول، قال رجل برأيه ما شاء، ويريد بالرجل عمر، يشير إلى اجتهاد عمر، كذلك أبو بكر وعثمان في نهيهم عن المتعة اجتهادا منهم. ولم يروا في النهي سنة، ما رووا في النهي سنة، والصواب مع عمران وأبي موسى وابن عباس، وهو مشروعية المتعة وأنها أفضل من القران ومن الإفراد، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤخذ بقول الصحابي ولا بقول الخلفاء الراشدين إذا خالف السنة، فالسنة حاكمة ومقدمة على الجميع، ولكن يؤخذ بقولهم إذا لم توجد السنة. ولهذا قال عمر بن حصين قال رجل برأيه مع شعيب، يعني عمر لما كان يفتي كان يأمر الناس بالإفراد، قال رجل برأيه ما شاء. ومع ذلك لما قيل لأبي موسى أو عمران كان يفتي، قال كان يفتي الناس بالمتعة، فقال له إن الخليفة في زمن خلافته إن الخليفة عمر يأمر الناس بالإفراد، فقال أيها الناس اتئدوا فإن الخليفة قادم عليكم وأتموا به، لأجل أن لا يخالف ولي الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حدثني محمد قال أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج،
يعني في أثناء الحج قبله وبعده لا بأس بالتجارة. لما نزلت لما كانوا في الجاهلية يتجرون، كانت عكاظ ومجنة أسواق في الجاهلية، فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا في موسم الحج، يعني خافوا من الإثم وسنبيع ويشتري في وقت الحج، فأنزل الله رفع الجناح، قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج، لا بأس الإنسان يبيع ويشتري وفي أثناء الحج، أو سيارة يكد مثلا سيارة يحمل حجاج الحج، أو يحمله مثلا من مكة إلى ميناء أو إلى عرفة، لا حرج، إذا كان ما يؤثر على موسم الحج فلا حرج، لا بأس ما دام يؤدي مناسك الحج فلا حرج. ولهذا رفع الله جناح فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. نعم.
أحسن الله إليك. باب ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا
هشام محمد بن خازم بالخاء وأبو معاوية.
أحسن الله إليك. قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها.
ثم يقف يصح يقف عطف على يأتي. نعم لا بس. نعم.
ثم يقف بها ثم يفيض منها.
نعم.
فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج، فإذا ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقر أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء، غير أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج.
غير
أنه إن لم يتيسر له فعليه ثلاثة أيام في الحج، وذلك قبل يوم عرفة، فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر إلى أن يكون الظلام، ثم ليدفعوا من عرفات إذا أفاضوا منها حتى يبلغوا
فإذا أفاضوا، ثم ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها.
ثم ليدفعوا من عرفات فإذا أفاضوا منها حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه، ثم ليذكروا الله كثيرا أو أكثروا التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا، ثم أفيضوا، فإن الناس كانوا يفيضون، وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة.
يعني ذكر المؤلف هذا على قول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الإفاضة ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. يكون الإفاضة من عرفات. ذكر حديث عائشة قالت كانت قريش ومن دان دينها يعني ومن كان معهم يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفات. من جهلهم كان قريش كانوا يحجون في الجاهلية وكان المشركون يحجونهم على شركهم على ما تورثوا من دين إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجات قبل أن يشرع الحج في مكة. فكانت قريش هي يقف الحجاج بعرفة وقريش ما تقف بعرفة يقف بمزدلفة. فإذا قيل لهم لماذا قالوا إن أهل الحرم ما نتعدى الحرم حدود الحرم مزدلفة وعرفة ما يمر الحرم. فكانت قريش ومن دان بدينها هذا من الأشياء اللي غيروها دين إبراهيم. كانت قريش ومن دان بدينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص لتحمسهم وتشددهم عن دينه وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ويخالف قريش في وقوف بمزدلفة. أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها من عرفات. فذلك يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. والإفاضة تكون بعد الوقوف بعرفة وقريش ما تقف بعرفة. فأنكر الله عليهم وأمر الله نبيه أن يقف بعرفات ثم يفيض منها. ثم ذكر حديث ابن عباس قال يطوف الرجل ببيت ما كان حلالا حتى يهل بالحج. يعني إذا يطوف بالبيت ما كان حلالا يعني إذا اعتمر يطوف ويسعى ويغسل ويتحلل. فإذا أهل بالحج ركب إلى عرفة فمن تيسر له هدية من الإبل أو البقرة أو الغنم ما تيسر له من ذلك أي ذلك شاء أن يذبح. غير أنه إن لم يتيسر له فعليه 3 أيام في الحج. يعني إذا كان متمتع أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج من عامه عليه أن يذبح ما تيسر من الإبل أو البقرة أو الغنم. الواجب شاة أو سبع بدل أو سبع بقرة. فإن لم يتيسر له شيء لفقرها ولم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إليه كما قال الله. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. ابن عباس يقول فعليه 3 أيام في الحج وذلك قبل يوم عرفة. فإن كان آخر يوم من الأيام 3 أيام وعرفة فلا جناح عليه يصوم 9 و8 و7 ولكن الأفضل أن تكون قبل يوم عرفة واليوم عرفة يكون مفطر. ثم لينطلق حتى يقف بعرفات من صلاة العصر. قال صلاة العصر لأنها مجموعة مع الظهر في وقت الظهر يصلي الظهر والعصر ثم يقف إلى أن يكون الظلام يعني الغروب الشمس. ثم يقفوا يدفعوا من عرفات. فإذا فاضوا منها من عرفات حتى يبلغوا جمعا. جمع هي مزدلفة سمي الجمع لاجتماع الناس لها أسماء سمى مزدلفة وسمى جمع. حتى يبلغوا جمعا الذي يتبرر فيه يعني يطلب فيه البر الناس يقف مزدلفة ويذكر الله عند المشعر الحرام. ثم لا يذكر الله كثيرا كما قال الله فإذا فضت من عرفات يذكر الله ثم لا يذكر الله كثيرا أو أكثر التكبير والتهليل قبل أن تصبحوا. ثم أفيضوا فإن الناس كانوا يفيضون. ثم ذكر الآية وقال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى ترموا جرة العقبة. نعم
أحسن الله إليك.
نعم إذا كان بعد صلاة الفجر قبل يعني قبل الإسفار لأن الوقوف في المشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر. ويحتمل أن هذا يكون في الليل أكثر من الذكر ولو في الليل. نعم
أحسن الله إليك. باب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم بمشروعية هذا الدعاء ومن أجمع الدعاء هذا الدعاء. وكان النبي يختم به الدعاء في الحج وفي غيره وهو مشروع في الحج. قال الله تعالى ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بعض الناس يطلب الدنيا فقط، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما كسبوا. حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والرزق الهني والبيت الفسيح، كل هذا دخل في حسنة الآخرة النجاة من النار ودخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليك. باب وهو ألد الخصام. وقال عطاء: النسل الحيوان. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها ترفعه قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال
نعم.
وقال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا الحديث على ترجمة: باب وهو ألد الخصام. وإذا وهو ألد الخصام، الألد يعني شديد الخصومة، شدة الخصومة. هذا في قصة إيش؟ في وصف المنافق. ومن الناس من يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وهو ألد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا هذا المنافق ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس به. هذا يوصف المنافق. والشاهد قال: وهو ألد الخصام. ألد الخصام يعني شديد الخصومة. والخصام جمع خصم، فهو شديد المخاصمة. ذكر حديث عائشة: أبغض الرجال إلى الله على ألد الخصم، يعني شديد الخصومة. فيه التحذير من الخصومة والجدال وشدة الخصومة. والمعنى: وهو أشد المخاصمين مخاصمة. خاصم مثل قاتل قتالا، خاصم خصاما، وخاصمه أشد الخصام. طيب، قال عطاء: النسل الحيوان. يريد قوله: ويهلك الحرث والنسل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. المراد بالنسل فسر قال: نسل الحيوان ويهلك الحرث. والحرث الزرع، والنسل من الناس ومن الأنعام. وكيف يهلك الحرث والنسل؟ ما معنى ويهلك الحرث والنسل؟ يعني أنه توليه وإفساده في الأرض يكون سبب في هلاك الحرث والنسل. نعم، شوف كلام الشارح. قول: والخصام
صلى الله عليه. قال: قوله باب وهو ألد الخصام. ألد أفعل تفضيل من اللدد، وهو شدة الخصومة. والخصام جمع خصم، وزن كلب وكلاب. والمعنى هو أشد المخاصمين مخاصمة. ويحتمل أن يكون مصدرا تقول: خاصم خصاما كقاتل قتالا، والتقدير: وخاصمه أشد الخصام، أو هو أشد ذوي الخصام مخاصمة. وقيل: أفعل هنا ليست للتفضيل بل بمعنى الفاعل، أي وهو لديد الخصام أي شديد المخاصمة، فيكون من إضافة الصفة المشبهة.
فهذا فيه تحذير من الخصومة وشدة الخصومة واللدد. والإسلام حث على السماحة في البيع والشراء وعدم وتحذير من الخصومة. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، في إثبات البغض لله عز وجل والرد على من أنكره. وفيه أن كثير الخصومة يبغضه الله عز وجل، والتحذير من الخصومة واللدد وشدة الخصومة. وأن ينبغي الإنسان أن يكون سهلا بعيدا عن الخصومة والجدال والنزاع والشقاق. يجب على الإنسان أن يكون سهلا وأن يسلك الطريق الأيسر والأسهل. يسروا ولا تعسروا. لما بعثنا معاذ وأبا موسى قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. ينبغي الإنسان يكون بعيد عن الخصومة واللجاج واللدد. أبارك الله فيك وفق الله جزاك الله خيرا. المهم منها
طبعا هذا السائل من الجزائر يقول أحسن الله عليك: انتشر بين الناس اليوم علم في التربية وتهذيب النفوس يقال له البرمجة العصبية، فيسأل عن حكم دراسة هذا العلم.
البرمجة العصبية هذا يحتاج إلى هذا، سمعت تكلم عنه واحد في الإذاعة ولا فهمه. البرمجة العصبية هذا يحتاج إلى فهم، هذا يحتاج إلى الحكم على الشفاء على التصور، يحتاج أن تصور البرمجة العصبية ثم بعد ذلك يأتي الحكم عليها، يؤجل إلى وقت آخر. نعم
أحسن الله. يسأل عفو الله عنك يقول: امرأة تدخر مبلغا من مصروفات البيت شهريا وأصبح مبلغا كبيرا، فهل لها الحق في التصرف فيه علما أن الزوج لا يعلم عنه شيئا؟
ليس لها ذلك، تأخذ مما ترده على زوجها إلا إذا سمح لها وأعطاها إياه. نعم
عفو الله عنك. هذا السائل من ليبيا يقول: رجل سمعه ضعيف، فما حكم دفع مبلغ من المال للحصول على رخصة قيادة لحاجته إليها؟
لا يجوز دفع الرشوة، لا يجوز دفعها. نعم، ولا ينبغي الإنسان يدفع الرشوة وبعده سمعه ضعيف أيضا كذلك، هذا يؤثر على القيادة. نعم
عفو الله عنك. يقول: وجدت
بين أمرين، بين يدفع الرشوة وبين يعرض نفسه للخطر والآخرين. نعم
أحسن الله عليك. يقول: وجدت شاة في الصحراء وسألت كل من بالمنطقة فلم أجد صاحبها، فماذا أفعل بها؟
هذه لقطة، هذه لابد أن تعرفها سنة، والنبي قال هي لك ولأخيك وللذئب، فأنت بين الخيار بين أن تبقيها مع غنمك وتعلفها إذا كان وقت ربيع، أو تبيعها وتحفظ ثمنها، أو تأكلها وتقدر ثمنها وتقدر أوصافها وتعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعت إليه ثمنها، وإلا فهي لك بعد التعريف. نعم
عفو الله عنك. يقول: لمحاربة الدولة للبطالة تم تعييني موظفا بالاسم فقط ولا أمارس أي عمل، فما حكم هذا الراتب؟
إذا كان راتب مقابل عمل لا بد من العمل، أما إذا كان منحة من الدولة أو توزيع عام فلا بأس، كان باسم العمل لا بد من العمل. نعم، لا يجوز أن يأخذ مال مقابل عمله وهو لا يعمل. نعم
عفى الله عنك. هذا أبو سلمان من مصر يقول: لما قدم الوفد النصراني من نجران على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهم النبي بأداء صلاتهم في المسجد، فما صحة ذلك؟
ما لك صحة ذلك، يحتاج إلى مراجعة. نعم
يقول عفى الله عنك: وهل في ذلك دليل على محبة الكفار والإحسان إليهم؟
يعني الكفار إذا لم يكونوا حربيين لا بأس من الإحسان إليهم، قال تعالى: لا يلهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم وأن تولهم. نعم
عفوا الله عنك. يسأل عن صحة الدعاء: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك.
ما أذكر يعني هل ورد الدعاء بهذه الصيغة. مستقر الرحمة يعني الجنة ظاهرها، اللهم اجمعنا في جنتك، الجنة هي رحمة الله، هذا الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. نعم الرحمة المخلوقة وغير الرحمة التي صفة من صفات الله. نعم
يقول عفى الله عنك أنه قرأ أن مستقر الرحمة هي الذات الإلهية.
لا ما هو صحيح، هذا باطل، الله تعالى لا يحل فيه أحد من خلقه، الجنة رحمة، قال في الحديث قال الله الجنة هنا، قال النار أنت عذابي وعذب بك من أشاء، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها كل واحدة وعد الله فإذا كان في الجنة استقر في الرحمة التي هي الجنة. نعم
أحسن الله إليك. هل هناك دليل على مكان النار الآن؟ هل هي في الأرض أم في السماء؟
نعم في النار في أسفل سافلين في الأرض، وتبرز يوم القيامة، النار في أسفل سافلين، النار في الأرض تحت، وتبرز يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر البحار وتكون جزءا منها يزاد فيها، ويؤتى بها يوم القيامة تقاد ب70,000 زمام. مع كل زمام 70,000 مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والجنة فوق السماء سقف عرش الرحمن، الجنة فوق في العلو والنار أسفل. نعم.
فلانك ما حكم عقد الزواج بالمسجد؟
لا بأس، لا حرج، لا زال العلماء والشيخ عاقدون الزواج بالمسجد، لا حرج في ذلك. نعم.
عفى الله عنك. يقول: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقيل الجزاء من جنس العمل، فكيف نرد على من يعاقب أناسا بذنب آخرين؟
لا يجوز أن يعاقب أناسا بذنب آخرين، لا شك أنه رد عليه بهذه الآية. فلا يعاقب إنسان مثل أهل الجاهلية كانوا يقتلون غير القاتل، هذا لا يعاقب الإنسان بذنب الآخر. لكن ما بين سائل كيف يعاقبون بذنب الآخرين، من الذي يفعل هذا؟ نعم.
عفى الله عنك. السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول: ما حكم من يقول أن هذا الأمر حصل صدفة؟
إلا صدفة يعني بالنسبة للمخلوق، ولكنه بالنسبة لله الله تعالى قدر الأشياء وكتبها قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذا قال لقيتك صدفة يعني بيني وبينك أنا ما أعلم، ما أدري، صادفتك، ما كان عندي علم مسبق بالنسبة للمخلوق. أما الخالق فهو سبحانه وتعالى قدر الأشياء، علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا.